بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم، إليك في أبنائك مني أعظم الأنباء، إن الذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء. فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء، ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع الأعضاء، ذا قاذف كبدا له في كربلاء مقطع الأعضاء، ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي، رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى وغفت جفونهم بلا إغفاء. مزملين مدثرين بكربلاء سلب القناة، مزملين على الربا بدمايا. رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى وغفت جفونهم بلا إغفاء. خضبوا وما شابوا وكان غضابهم بدم من الأوداج للحناء، أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهجاء للحسناء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الصبر الذي يذكره إسماعيل ويعد أباه يقول له ستجدني إن شاء الله من الصابرين، هذه الصفة صفة الصالحين، صفة الأنبياء، صفة المرسلين، صفة أولئك الناس الذين يمتلكون نفوس كبيرة وصدور واسعة وتحمل كبير، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هؤلاء يصبرون في ذات الله، في جنب الله، عندهم تحمل كبير، صبر كبير، جلد متواصل، والله سبحانه وتعالى يعوضهم أجرا عظيما. يقول في القرآن الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كل عمل أجره بحساب، كل شيء بحساب، إلا الصبر في ذات الله في جنب الله. يقول عنهم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قضية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام معروفة. يقول الباري في كلمة، يحكي قصته في كلمة، يقول وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. حين أرادوا إحراقه، أرادوا إشعال النار فيه، أرادوا إلقاء في نار نمرود وإيذاء. هذه صورة. الصورة المهمة الأخرى في حياة إبراهيم أنه خالف قومه، خالف أهله. هذا عمه اللي يقول له يا أبتي، هذا مو أبوه. احنا في اعتقادنا احنا الشيعة أن آباء الأنبياء طاهرين مؤمنين، لا يكون النبي من صلب كافر ولا من رحم كافرة. لهذا يقولون هذا أبوه آزر مو أبوه، إنما اختلفوا كان أبو زوجته عمه يعني يسمي أبتي، أو كان متربي عنده يعني زوج أمه، أو شيء من هالقبيل. المهم جدا أن نعلم بأنه لم يكن أباه. لا يمكن أن يكون المؤمن الطاهر النبي الصالح من أنبياء أولي العزم يطلع من صلب واحد كافر، لا شك. هذا احنا نقطع به. إنما كان معلمة أبو مرتة زوج أمه، في هذا خلاف. والعادة العرب كانوا مو بس الوالد الصلبي يسموا أب، لا، اللي مربي أم يسمي أب، إذا واحد تبنى أحدا يسمي أب، يسمي يعني ينادي بأبي. زيد بن حارثة كان ربي بن الرسول، كان متبنيه، وكان يقال له زيد بن محمد، وهذا يجري كثيرا في لسان العرب وحتى لسان غير العرب. يعني مو شرط يكون أباه الصلبي. فأبوه اللي ينادي أبوه، هذا عمه، أبو أمه، زوج أمه، ولا أبو زوجته، هذا كافر، جماعته كافرين، قبيلته، الناس من حوله، أهل البلد كلهم، هو على خلاف معهم وصبر وتحمل، الكل ضده. يقال في التفسير، ذكروا أنه لما أرادوا أن يحملوه على المنجنيق حتى يلقى في النار، إجا هذا أبوه اللي يقول له يا أبتي عازب، إجا قال له يا إبراهيم أنا إش كثر نصحتك، إش كثر كلمتك، إش كثر قلت لك لا تسوي هالأعمال، لا تروح تحارب أصنامهم، ما سمعت مني. ثم رفع يده فلطمه لطمة بحيث بقيت آثار أصابع يده في وجهه، أحمر وجهه وآثار أصابعه بقيت في وجهه، فصار يبكي إبراهيم. ليش يبكي؟ بكاء كان أنه شاف ما عنده ولا ناصر ولا معين ولا صديق ولا مؤيد ولا مؤيد، ما في حتى هذا اللي كان يتوقع أن يقف إلى جنبه، هذا أيضا لطمه في وجهه. فتوجه إلى الله، قال له أنا ما عندي، يعني لا يعبد في الأرض غيري، لا يعبد الله في الأرض غيري. فأرادوا به كيدا، كادوا ظلموه وقوم ضده، جماعة ضده، كان على خلاف مع خط قومه وصبر. هذه ملاحظتين خليها على بالك. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، روحوا أنتوا اللي سافلين، أنتوا المنحطين، أنتوا اللي لا تملكون شيء، رغم قوتكم أموالكم، عندكم الملك السلطان القوة كل شيء، كل الإمكانات موفرة لكم، وإبراهيم ما يملك أي شيء، مع ذلك رفعه الله وحط من شأنكم. الأمور بيد الله، الله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. إبراهيم من يصدق؟ إبراهيم الضعيف الوحيد المؤمن الوحيد، الله سبحانه وتعالى يرفع شأنه ويرفع شأنه ويرفع شأنه، ويهيئ له الأسباب ويفتح له السبل حتى يكون سيد الناس ذاك اليوم. وذولا نمرود والدولة والقوة والجيش والسلطان والطاقات والأموال والإمكانات، هذول أصبحوا لا شيء. إذن الأمور بيد الله. فهناك مشهدان مهمان، المشهد الأول صبره في ذات الله وتحمله، المشهد الثاني أنه يكون على خلاف مع قومه، عند شيء واحد مستند إليه يعتمد عليه وهو الله عز وجل. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. شنو قال؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الله سبحانه وتعالى يهديني، الله يأخذ بيدي، أنا لا أحتاج لكم، لا أريدكم، لا أريد كافرين يدعموني، لا أريد مخالفين معي في الرأي والعقيدة، أنا أريد أن أكون مع الله إلى جنب الله وأصبر على ذلك. طيب، هذا يعني هذا ما يتعلق بحياة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والقضية معروفة وأنتم ونحن نسمعها ونقرأها كثيرا. لكن إحنا نتساءل، يمكن هذه الصورة تتكرر في حياة الآخرين؟ عندنا غير إبراهيم الخليل مثل إبراهيم الخليل على نهجه، هذا النهج اللي يسميه رسول الله الإبراهيمي، الخط الإبراهيمي، النهج الإبراهيمي، التوحيد الإبراهيمي، ينسب كل شيء إلى إبراهيم. هذا تكرر؟ الجواب نعم، تكرر في الأنبياء، في الرسل، في خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن خليك أنت من النبي والأئمة الطاهرين، حتى أفراد عاديين من الناس، يعني أنا أحب الليلة أضرب لك مثال، أضرب لك مثال عن فرد عادي لكن صبر في جنب الله كثيرا وخالف أهله، نهج أهله، طريقة أهله خالفها. هذا الشخصية المثالية، هذا الرجل البطل، هذا الإنسان الكبير، هذا الشخص المحترم، هذا الشيعي اللي ذاب في ولائه لأمير المؤمنين وفي تشيعه، تعرف منه؟ هذا هو محمد بن أبي بكر، محمد ابن الخليفة أبي بكر. أبو بكر تزوج أمه أسماء بنت عميس فحملت منه بمحمد ومات عنها، فخلفه عليها جعفر ابن أبي طالب أخو الإمام سلام الله عليه، أو عفوا بالعكس تزوجها جعفر، كانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب، وهاجرت معه إلى الحبشة فأولدها في الحبشة عبد الله ابن جعفر. عبد الله ابن جعفر يكون أخ لمحمد ابن أبي بكر من أمه مو من أبيه، وعبد الله بن جعفر معروف. أما جعفر ذو الجناحين، جعفر الطيار، شهيد مؤتة، أخو الإمام رضوان الله تعالى عليه، فمعروف. وأما ولده عبد الله بن جعفر فيضرب به المثل في عطاءه، في علمه، وفي سخاء وجوده. وتذكر قصصه، يعني ما من كتاب يذكر سيرته وسيرة والتاريخ إلا ويذكر مناقب جعفر وعطاء جعفر ويده المفتوحة المبسوطة، يعني يضرب به المثل. جعفر أمه أسماء بنت عميس، لما استشهد عبد الله ابن جعفر أمه أسماء بنت عميس، لما استشهد أبوه جعفر ابن أبي طالب تزوجها منه أبو الخليفة أبو بكر، طبعا ذاك اليوم ما كان خليفة، تزوجها وأنجب منها محمدا، محمد ابن أبي بكر. ومات عنها أبو بكر فتزوجها أمير المؤمنين، لكن يستبعد أن يكون قد أنجب منها، إنما هذا الولد نشأ في بيت الإمام، كلاهما في الحقيقة، حتى عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ومحمد ابن أبي بكر كانا مثل الأخوين للحسن والحسين. الآن ما علينا بعبد الله، محمد ابن أبي بكر نشأ في بيت الإمام، تربى في بيت الإمام، ولم يكن يعرف أبا غير علي بن أبي طالب، لأن هو ربيبة، نشأ في حجره، تربى في حجره، وشرب حب وولاء بشكل عميق. يعني مرة واحد يحب واحد، يحب أبوه، عمه، خاله، أخوه، على اعتبار أن في يعني صلة قرابة، لا شك هذه الصلة الرحمية تورث الحب. يعني أنا أحب أخي، أحب عمي، خالي، أبي، أرحامي، أحبهم. مرة لا، القضية أكثر من ذلك. محمد بن أبي بكر كان كما يقول عنه ابن أبي الحديد في شرح النهج، يقول كان عالما زاهدا راجح العقل، ذو رأي سليم، عاقل، عند رأي، مفكر، فاهم، شاب، وتعلم وترعرع ونشأ في بيت علي بن أبي طالب. ما كان يحب علي بن أبي طالب كون الإمام ربى وبس، لا، كان يعتقد بإمامة الإمام، يرى علي بن أبي طالب إمامه، سيده، مولاه. علي بن أبي طالب وصي رسول الله، علي بن أبي طالب زوج فاطمة، علي بن أبي طالب كان من رسول الله مثل أخيه، علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، يعني أنا فاصلة بيني وبين علي بن أبي طالب 1400 سنة، أعرف هالكثر من فضائل الإمام، فكيف بمحمد اللي نشأ في بيت الإمام. لهذا كان ولاء للإمام عليه الصلاة والسلام ولاء عميق عميق عميق. وأمه أيضا كانت في بيت الإمام وتربى مع الحسن والحسين، وكان علي عليه الصلاة والسلام يقول عند عبارته المشهورة، يقول محمد ابني من صلب أبي بكر. صحيح هو من صلب أبي بكر، لكن هو بمثابة ولدي، هو ابني. وتذكر رؤيا حلوة لطيفة في التاريخ يذكروها لأمه أسماء بنت عميس يوم اللي كانت زوجة أبي بكر. يقول رأت خرج أبو بكر في غزوة مع رسول الله وتأخر، فأسماء رأت رؤيا، رأت زوجها أبو بكر مخضب الرأس بالحناء، مخضب رأسه وجهه لحيته بالحناء. فإجت إلى عائشة ذكرت لها الرؤيا، قالت لها يا عائشة أنا شفت رؤيا زوجي مخضب، مخضب بالحناء رأسه ووجهه. عائشة قالت إن صدقت رؤياك فهو مقتول، راح شهيد، لأن الخضاب بالحناء تعبيره أن زوجك راح يتخضب بالشنو؟ بالدم، بالمنام، بالحنة، في اليقظة. هذه عائشة تقول زوجك تخضب ترى بالدم، استشهد مسكين. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله شاف أسماء بنت عميس تبكي، سأل عائشة خير مما بكاؤها، ليش تبكي؟ قالت يا رسول الله هذه شافت رؤيا كيت وكيت، وأنا عبرت لها الرؤيا بهالصورة، قلت زوجك يمكن مقتول. فقال لها رسول الله ليست كما أولت عائشة، مو مثل ما قالت عائشة، إنما أنا أعبر لك، أنا أقول لك راح يرجع أبو بكر ويلتقي بك وتحملين منا ولد، وراح يسمى محمد، وسيكون اسمعني، وسيكون غيظا على الكافرين والمنافقين. هذا الولد راح يكون غيظا على الكافرين والمنافقين. لو صحت هذه الرواية، وأغلب الظن أنها صحيحة، لو صحت فقد تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقول هذا محمد بن أبي بكر غيظ على الكافرين، مو بس الكافرين والمنافقين. وبالفعل كان غيظا على الكافرين والمنافقين. هذا الرجل أنا حقيقة أكبره لما أقرأ تاريخه، أشوف هالوسامة، هالبطولة، هالشجاعة. بعدين يخالف أهله، خالف طريقة أهله، خالف نهج أهله، خالف أخت عائشة، خالف قومه، اتبع الطريق المخالف لهم بالضبط. صار من شيعة علي يدافع عنه إلى أن قتل، للموت، للموت. بعض الأحيان واحد يصطف إلى جهة معينة للمصالح، للدنيا، هذا مو مستعد يموت ويقتل في لأجل هالقوم وهالجماعة وهالشخص وذاك الشخص، لكن إذا بلغ به الأمر إلى أن يقتل، يستشهد، يناضل ويصبر ويقاتل ويجاهد إلى أن يراق دمه يقتل، هذا تكتشف أنه صادق مخلص، عند صدق في إيمانه وإخلاص في عمله. محمد بن أبي بكر كان من هالنوع، كان مع الإمام سلام الله عليه في حروبه، في غزواته. ولا أريد أن أطيل عليك في قصص حياته، إنما أريد أذكر نهايته. محمد بن أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، لما يعني أيام عثمان والإشكالات اللي حصلت في عهد عثمان والولاة الفسقة الذين كان قد نصبهم، والناس اعترضوا عليه، وإجت وفود من البصرة ومن مصر ومن بلاد أخرى، أجوا وفود للمدينة، قابلوا عثمان واعترضوا عليه. ذاك اليوم اجى وفد كبير، وفد ضخم من اهل مصر، ومعهم محمد. محمد كان يحبوه، المصريون لهم علاقة خاصة بمحمد بن ابي بكر، يحبوه يحترموه. فكان وفدهم بقيادة محمد بن ابي بكر اجوا الى عثمان واشتكوا الوالي اللي مخليه على مصر، فعزله عثمان، كتب كتاب عزله. واقترحوا عليه المصريون، اقترحوا على عثمان، اقترحوا عليه ان ينصب محمد ابن ابي بكر واليا عليهم. فوافقهم عثمان وكتب عهدا الى منو؟ الى محمد ابن ابي بكر، وارضاهم، هدأهم، ومحمد اخذ الوفد المصري وتوجهوا قافلين الى مصر. في الطريق، وهذا الكلام مو مني ايها الاخوه ولا من مصادرنا، هذا يعني هذا في التاريخ، اي تاريخ، اي تاريخ راجع ايام عثمان، تاريخ عثمان، اي تاريخ تراجع تشوف هالقصه مذكوره. في الطريق وجدوا غلام من غلمان عثمان، يدرون هذا مملوك عثمان. الان جنابك تشوف الخادم هنا، انت تعرف هذا خادم حسينية معلفي، هذا خادم بيت فلان. رأوا غلاما من غلمان عثمان راكبا جوادا من جياد الخليفة، حتى الحصان اللي راكبه من خيول الخليفة، وهذا مرتعب مرتبك ومسرع، ألقوا القبض عليه. فتشوا فوجدوا عنده كتاب، رسالة على قولنا خاشها أخفاها، جاي يسبق الوفد هذا، وفد المصريين ومحمد بن أبي بكر، يسبقهم يصل إلى مصر، يسلم كتاب الخليفة، كتاب عثمان، إلى والي مصر، يقول له هذول محمد بن أبي بكر وجماعته، عثمان كاتب له يقول أنا كتبت لهم عهدا لمحمد بن أبي بكر ورضيتهم وكذا، وراح يرجعون، أخذهم اقتلهم واحد واحد، ولا تقبل الكتاب اللي معهم، ارفضه، مزقه. هذول اكتشفوا أن هذه مؤامرة، وأمر بقتلهم، فعادوا للمدينة. عادوا للمدينة، اشتكوا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أخذ الكتاب، دخل على عثمان، قال له يا رجل، هذا غلامك وراكب جواد من جيادك ويأمر بقتلهم، انت توك أرضيتهم، توك سكتتهم، تونا احنا كنا واسطة بينهم وبينك، هدأنا الأمور، رجعنا الوفود، سكتنا الفتنة، انت تثيرها من جديد، تكتب كتاب الى الوالي بقتلهم والقضاء عليهم وبهالسرعة. فجعل عثمان يحلف ايمان مغلظة، يقول والله مو انا ما اعرف. الآن يعني أرباب التاريخ اختلفوا أنه هو كاتب ولا نسيبه. عادة دول الكبار عيالهم ونسبانهم يتدخلون في قضايا ربما تخفى على الكبار، ربما أقول، أنا ما أدري. قالوا هذا نسيبه كاتبه. من نسيبه؟ نسيبه مروان بن الحكم. مروان بن الحكم كان ماخذ عائشة بنت عثمان، يعني أبو بكر عند عائشة، عثمان عند عائشة، معاوية عند عائشة، وأكثر خلفاء بني أمية بناتهم عائشة، لكن لا تجد بينهم واحد عند فاطمة، إلا واحد، إلا عبد الملك بن مروان عند بنت اسمها فاطمة، وكانت زوجة لعمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الأموي، وكانت من أنقى وأطهر وأشرف نساء بني أمية، هذا اللي هم يقولوا، وهذه فاطمة. ويوم اللي مات زوجها عمر بن عبد العزيز، جابوا لها فلوس أموال، قالوا لها زوجك مات، طبعا ما مات إنما سموه، جابت أتوا بأموال إليها قالوا لها هذه أموال زوجك، زوجك مات أخذيها الأموال. قالت زوجي ما يملك ولا درهم، هذه مو أموال، هاي أموال حرام، زوجي مات وخلف 7 دنانير عندي، وكان يقول أنا ما عندي أموال، هذه أموال بيت المال وحرام وأنا ما أخذها، روحوا. وما قبلت أن تأخذ فلسا واحدا من هالأموال. هذه اللي اسمها فاطمة. المهم مروان كان صهر عثمان على عائشة ابنته وكان يتدخل في شؤونه. الآن منو كتب هذا الكتاب، مروان ولا عثمان نفسه ولا لا علينا بهذا؟ محمد بن أبي بكر والمصريون لما قرأوا هذا الكتاب عادوا إلى المدينة، ما راحوا إلى مصر، وانتشر خبرهم وخبر آخرين واشتعلت الفتنة من جديد. شبت نار الفتنة في المدينة حتى قتل عثمان، قتل على أيدي الثوار. بعض الناس اليوم وقبل اليوم يتهمون محمد ابن أبي بكر بأنه اشترك في قتل عثمان، هو في شخصه كان مع الثائرين لكن اشترك في قتل عثمان، هو ينكر ذلك، هو ما يقبل هذا الاتهام. من يوم اتهموه وهو أنكر. عجبا كان ما كان، أيضا احنا هذا الشيء يخفى علينا، إنما كان مع الثائرين نعم، ودخل على عثمان في الحصار اللي حاصروا على حول عثمان، ضربوا حصارا حول عثمان ومنعوا عنه الطعام والشراب، فكان الإمام عليه الصلاة والسلام قد وكل به الحسنين يودوا له طعام وشراب باستمرار حتى لا يموت جوعا وعطشا. المهم عثمان قتل ومحمد ما راح إلى مصر، وصارت الخلافة لمن؟ تحولت بعد عثمان إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين بعث مالك الأشتار والي على مصر وأتبعه بكتاب معروف، كتاب إلى مالك الأشتار، كتاب عجيب عند الإمام. هذه الكتب اللي كان يكتبها إلى ولاته، يكفيك أقول لك لمعرفة هالكتب، يكفيك أن تعلم أن أرباب الأدب والعلم والتاريخ إلى الآن، 1400 سنة تقريبا، إلى الآن يقرؤون هذه الكتب ويتعجبون منها، من عباراتها، من مضامينها، من الوصايا العظيمة، من اللغة المتينة، من الأدب الراقي، من العلم الغزير. شيء غريب يعني، غريب. أنا ما عندي فرصة أقرأ لك الكتاب، لكن هي كثيرة. عنده كتاب لمحمد بن أبي بكر، عنده كتاب لمالك الأشتر، عنده كتاب لعثمان بن حنيف، كتبة إلى الآن تدرس وتقرأ. يعني شنو أي كتاب هذا اللي 1000 سنة الناس يقرؤوا يستزيدون من علم؟ فالإمام عنده كتاب إلى مالك الأشتر لما ودى إلى مصر، إنما مالك الأشتار ما وصل إلى الفسطاط. ذاك اليوم ماكو القاهرة، كانت شنو؟ الفسطاط وكانت الإسكندرية. في الطريق دس معاوية إلى إقطاعي يسموه دهقان، دهقان من الدهاقين، دس إليه أموال وسم، قال له هذا راح ينزل عندك فخلي له السم في العسل، وقرر معه في يوم معين تاريخ معين أن يجعل له السم في العسل. معاوية هو صعد المنبر في الشام يوم قبل الموعد المقرر، قال لهم لأهل الشام، قال لهم هذا مالك بعثه عليا إلى مصر، ادعوا، أنا أدعو عليه وانت تقولوا آمين. صار على المنبر يدعو على مالك، وذول الناس يقولون آمين آمين آمين، وهو متفق طبعا. ففي اليوم المقرر اللي هو اليوم الثاني وضع له سما في عسل، وكان مالك يحب العسل، فأطعمه العسل فتدلى رأسه ومات. أجوا يدورون على الدهقان، فر اختفى، مات مالك رضوان الله تعالى عليه ودفن، والآن محل قبره يزار. وصل الخبر إلى طبيعه، وصل الخبر، وأسرع من يصل إليه الخبر هو معاوية. وصل الخبر إلى معاوية فصعد المنبر قال: أرأيتم كيف استجاب الله لكم؟ شوفوا شلون، أمس أنتم تدعون، اليوم الله سبحانه وتعالى استجاب دعاكم. طيب، إذن مالك اللي كان يعني حقيقة تجيني أنا في بعض الأحيان عبارات على بالي أشوف إذا ما أقولها تحز في النفس. لما قتل مالك، معاوية كان يقول: كان لعلي يدان يمينان، اثنينهم يمين يعني يدان قويان، كان لعلي يدان يمينان قضينا عليهما، عمار بن ياسر في صفين ومالك. هذا كان يد علي بن أبي طالب. والإمام يقول: كان مالك مني بمنزلتي من خاتم الأنبياء محمد، كما كنت لرسول الله، كان لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله. قتل مالك رضوان الله تعالى عليه، هذول شهداء الولاية، شهداء حب الإمام، شهداء العقيدة، شهداء الفضيلة، الصابرون الذين يوفيهم الله أجورهم بغير حساب. مالك استشهد، فكتب الإمام عهده إلى منه؟ محمد ابن أبي بكر، بعثه إلى مصر. شوف، الإمام بعث محمد ومعه كتاب أيضا ووصايا، ومعاوية بعث عمرو بن العاص، لكن ما بعث عمرو بن العاص والي، ملكه، صار تعاقد بينهما، قال له: أنا أصير إلى جانبك، ما أصير إلى جانب علي بن أبي طالب، على أن تملكني مصر لي ولذريتي من بعدي. قال له: موافق، وقع له. فتوجه عمرو بن العاص بقوة وجيش وقدرة وأموال إلى مصر، وتوجه منه محمد بن أبي بكر، التقيا في مشارف مصر، جارت بينهم حروب ومعارك، انكسرت شوكة محمد وقتل أصحابه، وفر منهم من فار بتفصيل مذكور في التاريخ، ما عندنا احنا مجال نخوض في هذا التفصيل. المهم بقي وحده، جن عليه الليل، بقي وحده ما عنده أحد، فالآن لازم يحافظ على حياته. يعني هو شجاع، هو بطل، لكن الشجاع البطل لازم يضحي، يعني يفرط في حياة نفسه؟ لا، لازم يبقى لعله يجد أنصاره. راح اختفى في خربة، دخل في مصر خربة وما يعرف أحد، هو غريب على البلد، أصحابه جماعته اللي يعرفهم تفرقوا عنه، فبقي وحيد، التجأ إلى خربة، دخلها فوجدها خربة مهجورة وفيها أجلكم الله حمار ميت، بات فيها. عمرو بن العاص بعث رجالة يدورون عليه، يبحثون عنه، بحثوا عنه حتى وجدوا بعض المصريين دلوهم عليه، قالوا: هذا فد واحد خائف هنا في الخربة داخل. فدخلوا عليه كوكبة من عسكر من جيش، ألقوا القبض عليه، أخذوه أسيرا ونزعوا منه سلاحه، فأتي به إلى عمرو بن العاص. عمرو بن العاص صار يسب ويشتم، هو وأصحابه يسبون علي عليه السلام، ومحمد يدافع ويقول كلمته ولا يهاب الموت، يشوف، يعلم أنه راح يقتل، يرى الموت بأم عينيه، لكن هو صابر وجلد، هو خلاص استسلم للموت. الآن شنو اللي لازم يسوي؟ لازم ينكسر، يتخلى عن إمامه عن دينه عن عقيدته، ولا يواصل ولا يدافع ولا يكون عنده جلد وصبر بعد أن خالف قومه خالف أهله وأشرب ولاء أمير المؤمنين، بقي يدافع ويناضل. قال له واحد منهم بعض جماعته جماعة عمرو بن العاص، قال له شوف يا محمد، تشوف هذا الحمار الميت؟ راح نقتلك ونخليك في جوف هذا الحمار ونشعل النار عليك. قال أتخوفوني بالنار؟ والله لطالما فعلتم ذلك بأولياء الله. هاي أول مرة أنتم تحرقون الناس بالنار، تحرقون جثث الناس بالنار، هذه طريقتكم، هذا دأبكم، هذا شأنكم. أما أنا فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل النار التي تخوفونني بها بردا وسلاما كما فعل بإبراهيم الخليل. يذكر إبراهيم، لأن إبراهيم ألقي في النار، إبراهيم أرادوا به كيدا، إبراهيم تخلى عن قومه عن أهله، هذا على نهجه، هذا النهج الإبراهيمي. قال أرجو أن يجعل الله النار التي تخوفوني بها بردا وسلاما كما فعل ذلك لإبراهيم، ويجعلها عليكم كما جعل على نمرود عذابا وعقابا. فلما رأوا شدته وصلابته قدموه، وتقدم إليه أحدهم ضرب بالسيف ضربة، صار رأسه يتدحرج جهة وجثته سقطت على الأرض، ومات قتيلا شهيدا صابرا مؤمنا مدافعا عن الإمام أمير المؤمنين وعن عقيدته وولائه. وهنيئا له، الإنسان يموت مرة، هنيئا له أن تكون شهادته بهالطريقة في الدفاع عن علي بن أبي طالب عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبالفعل نفذوا ما هددوا به، هذه خساستهم دناءتهم، وضعوه في شقة وبطن الحمار، وضعوه في جوف الحمار، وأشعلوا النار عليه، على جثمانه طبعا، أشعلوا النار عليه. أريد أن أقول جملة أيها الأخوة أختم حديثي بها. يقول لما قتل عمرو بن العاص استولى على أشياءه ممتلكاته الخاصة، من جملة وجد هذه الكتب اللي كان الإمام سلام الله عليه قد كتبها لمحمد بن أبي بكر، بعثها إلى صاحبه إلى معاوية. يقول معاوية كان قاعد يقرأ هذه الكتب ويتعجب منها، يستغرب منها، أي بلاغة، أي فصاحة، أي علم، أي أدب هذا، أي كلام هذا. الناس حتى ذاك اليوم، حتى ذاك اليوم، احنا اليوم ابتعدنا عن الأدب واللغة والفصاحة والعلم، ذاك اليوم علماء فصحاء ودباء في وسط المجتمع اللي كان مشحون بأهل الأدب والفصاحة والبلاغة. حتى ذاك اليوم كلام الإمام كان غريب عليهم، كان عظيم. يقول أرباب التاريخ ومنهم ابن أبي الحديد، يقول كان يقرأ هاي الكتب يتعجب منها، يقول أي كلام من هذا. فالوليد بن عقبة من جماعته قاعد عنده، يقول له يا معاوية هذه الكتب احرقها، احرقها، الناس لا يطلعون عليها، الناس لو شافوا هذه كتب علي بن أبي طالب يميلون إليه، يتأثرون فيه، احرقها. قال له مه مه مه، يعني اسكت، مه، لا رأي لك، أتأمرني أن أحرق هذا العلم؟ والله ما رأيت منه، ما رأيت مثله علما وحكمة، هذا كلام كله علم، تأمرني أن أحرقه؟ فاستغرب الوليد بن عقبة، قال له أنت إذا كنت تعرف من علي علمه وقضائه، هالشكل إذا أنت تعرف علمه وفضله، فلما تقاتله؟ قال قاتلته لأنه قتل عثمان، عثمان اللي كان الإمام إلى آخر لحظة من حياة عثمان يدافع عنه، يتهمه معاوية بأنه قتل عثمان. طيب، يقول بعد مدة التفت إلى جلسائه قال ترى يا جماعة احنا ما راح نقول هذه كتب علي بن أبي طالب، مسكين هذا الوليد عباله احنا راح نقول هذه كتب علي بن أبي طالب والناس يتأثرون بعلي بن أبي طالب، احنا نقول هذه كتب أبي بكر كانت عند ولده محمد، احنا اليوم ننظر فيها، هذه كتب أبي بكر مو كتب علي بن أبي طالب. اي نعم، وهذا كلام التاريخ والمؤرخين، كل المؤرخين اللي كتبوا في هذه القضايا، هذه مو من عندنا. اي نعم، رضوان الله تعالى عليه أرادوا به كيدا، لكن الله رفع شأنه، اسمه يذكر بخير، يذكر فضله، إيمانه، عقله. لكن أنا أقول شيء أيها الأخوة، أقول أشعلوا النار في جثمانه وهو ميت، صبر نعم، تحمل نعم، جاهد نعم، وفضله محرز وأجره عند الله عظيم، لكن استشهد راح شهيد وأشعل النار في جثمانه. بعد ذلك بأيام بفترة وقفوا نفسهم ذول أبنائهم، وقفوا على خيام أبي عبد الله وأرادوا بل وأشعل النار في أبيات آل محمد، في بيوت الحسين، في خيام الحسين، ما عندهم مانع. بعد مدة أشعلوا جثمان زيد بن علي، هذا 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 نهجهم، هذه طريقتهم. لكن المصيبة العظمى لما وقف ابن سعد على بيوت آل رسول الله وقال علي بالنار لأشعل بيوت الظالمين، هذه كانت مقصودة أيها الأخوة، مقصودة صدقوني، ما اجت اعتباطا ولا اجت عبثا، قتلوا الحسين الان يأذون عائلته اعتباطي صدفة، لا 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 لا، ابن سعد قال لا تبقوا على اهل هذا البيت عامر دار ولا طالب سار ولا نافخ نار. عامر دار يعني الرجال، نافخ نار يعني النساء، طالب ثار هذا الطفل الصغير، هذا باكر يكبر يطالب بثاره. يقول لا تخلون عليهم رجال ولا نساء ولا أطفال. ولهذا وقفوا على خيام أبي عبد الله، نادى علي بالنار لأشعل بيوت الظالمين فأشعل الخيم نارا ففرضن بنات رسول الله يتراكضن في البيداء يلذن بعضهن ببعض ويصحن ومحمدا يا وعليا يا. قال حميد بن مسلم رأيت امرأة طويلة القامة واقفة بباب خيمة والنار مشتعلة في أطرافها، قلت لها سيدتي لم لا تفرين؟ ليش واقفة عند الخيمة؟ النار راح تشب عليك. قالت كيف أفر ولي في الخيمة عليل مريض؟ قلت من هذه؟ قيل هذه زينب وفي الخيمة زين العابدين، تخاف على زين العابدين على إمامها علي المريض. أي لما لفتها الخيل غارة يا ويلي طلعت تحشم للمعارة، شافت أخوها المين مارة عالقايع دم نحرين تجارة، على قاعدة من أحرام تجار صاحت يا بن حماي جار يقوم الخواتك سوي جار يا اخويا لفتها العدا وظلت حيا يا ارضي يفتر الخوات حسين من خيمة لعد خيمة ينخن وين راح وين ما مش بالكفر شيمة هالخيمة تشب بنار ردا ضربا الهيمة والسجاد جو سحبوه ودمع على الوجه مسالة يا ويلي ودمع على الوجه مسالة. هالأبيات وأسألك الدعاء يقول زينب احتارت يوم شبوا بالخيم نار طلعت وياها الحريم صغار وكبار صاحت بعال الصوت طايح وين يا حسين خدر انهتك وانت غياث المستغيثي عجل ادركنا لا تكون النزاوي عجل ادركنا لا تكون النزاوي لما نسمع والله يتقايا والله بفوق الأوعار قالها يا زينب باليتامى لا تجيني لا تكثرين من البوايا تهيجيني اي ردي سكينة لا يذوبها ونيني أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله يا الله. اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف أمراضنا, المرضى المنظورين, المريض المنظور, ألبسهم جميعا ثوب العافية, من عليهم بالشفاء والصحة, اجعل عواقب أمورنا خيرا, وفقنا لما تحب وترضى, آمنا في أوطاننا, لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم سلم زوار الحسين, اللهم ردهم إلى أوطانهم وأهليهم سالمين غانمين. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد الإسلام من كل سوء, اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين أمنا وآمنا في خير وعافية. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات, خاصة من مضى من أهل هذا المجلس, إلى أرواحهم جميعا ثواب الفاتحة, قبلها صلوات.